الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البربهار رحمة الله عليه عند قوله: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وهذه الآثار التي ذكر المؤلف فيها التحذير البالغ من مجالسة أهل البدع والأهواء، فإن الشخص كما هو معلوم يتأثر بجليسه، ويعرف الشخص بجليسه، فمن كان جلساؤه الصالحون هذا دل على خيره وصلاحه، ومن كان جلساؤه أصحاب الشر والفساد يدل على فساده، وطعن في أصحاب الرجل طعن في الرجل، كما أن المدح والثناء لهم ثناء ومدح لمن يجالسهم. ولهذا لما تكلم من تكلم من الزنادقة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين علم العلماء أنهم أرادوا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يقال رجل سوء كان له جلساء سوء، فالشخص يعرف بجلسائه. وقل لي من تجالس أقول لك من أنت، فإن قلت لي أنا أجالس الصالحين فأنت منهم، وإن قلت أنا أجالس أهل البدع والأهواء فأنت منهم. قال: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وذلك أن صاحب البدعة أعمى، ولو كان من المبصرين لأبصر شناعة البدعة فابتعد عنها، لكن لما كان صاحب عمى زين له سوء عمله فرآه حسنا وقع في تلك البدع واستمر عليها ولم يتب منها، فمن جالسه انتقل إليه مرضه وانتقلت إليه العدوى، فأهل البدع مجالسة مضرة وما هم فيه من البدع أشد من الجرب وأحرق من اللهب، فلا يسلم من جالسه، فإما أن تدخل البدعة في قلبه وإما أن يجد منهم الكلام القبيح إن أظهر لهم المخالفة، فيسمع منهم الكلام القبيح فلا خير في مجالستهم. قال: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. الجاهل الذي ما يعرف حقيقة الأمر يقول هذا الكلام فيه مبالغة، كيف يأكل مع يهودي ونصراني ولا يأكل مع مسلم مبتدع؟ وهل المبتدع أكثر من اليهود والنصارى؟ فالجاهل قد تأتي هذه التساؤلات وأما العلماء فإنهم يدركون صحة مثل هذه العبارة باعتبار أن اليهود والنصراني قد ظهر أمرهما، فلا يلتبس أمرهما على المسلم ولا يغتر المسلم بهما. وأما صاحب البدعة فخطره عظيم، فإنه يتظاهر بالعلم وبالصلاح والتقوى ونعم بغير ذلك من الأمور التي تكذب نفوس الجاهلين. فمن جلس إلى المبتدع تضرر لشد عظم ما عنده من الشبهات، فإنه لا يتكلم بالتوراة والإنجيل، وإنما يتكلم بكلام الله ويتكلم بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتأول ذلك على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله. وإذا سمع الشخص آية وسمع ذلك التأويل ربما يقع في الفتنة، وأن ذلك المبتدع يتكلم بحق، فإنه يحتج بآية من كلام الله أو يحتج بحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتقع الفتنة في قلب المستمع. أما اليهودي نعم ما عنده، ما يتكلم بالقرآن ولا يتكلم بالسنة، وما عنده من التلبيس ما عند أهل البدع والأهواء. فضرر اليهود والنصارى أخف من ضرر أهل البدع، وإن كان اليهودي أكثر من المبتدع، وهكذا النصراني أكثر من المبتدع، أو نعم أو اليهودي نعم كافر كفره معلوم وهكذا النصراني، وأما المبتدع فهو نعم فهو مسلم، نعم يقال أكثر لكن أضل منه، نعم يقال أضل منه، وإلا فإن المبتدع المسلم لا يقال نعم لا يحكم عليه بالكفر، وأن اليهودي أكثر منه. صح العبارة بأن اليهودي أضل من المبتدع، وهكذا النصراني أضل منه، لكن المبتدع أخطر من حيث التلبيس، وضرره أعظم على المسلمين من ضرر اليهود والنصارى. فقال آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد حتى لا يصل إليه شيء من شرهم، فلا يرى أشخاصهم ولا يسمع كلامهم فينجو من أهوائهم. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمة الله عليه.